أعزائي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لكل سؤال جواب. يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بنيافة الحبر الجليل أنبصر بامون أسقف أم درمان وشمال السودان وتوابعها. مرحبا بك سيدنا. سيدنا بنكمل بقى أسئلتنا اللي كان ما كملناها الأسبوع الماضي. عندنا سؤال بيقول: كلما تقرب إلى الله تزداد عليه التجارب والمتاعب، ما لقى أي مخرج إلا والضيقات بتكون معي، حتى سئمت الحياة ومليتها، هل أبتعد عن الله لكي أستريح مثل سائر البشر المبتعدين عنه؟ وهل يأخذ الله مني موقفا في هذا القرار؟
بسم الله والابن والروح القدس إلى الله الواحد. حقيقة التجارب بتنقسم إلى نوعين: تجارب نتيجة إهمال الإنسان أو تقصير الإنسان في عمله أو ميول الإنسان أو ذهابه وراء شهواته ونزواته ورغباته، دي تجارب ملهاش علاقة بربنا إطلاقا. ده إنسان بيجازى حسب عمله، كتلميذ لم يذاكر فسقط، يعني أخذ عقاب إهماله أو نتيجة التصرف بتاعه. لكن النوع الآخر من التجارب هو إنسان بيمشي حسب الوصية، وإنسان يمشي حسب الكتاب، وإنسان يسعى دايما كل حين كيف يرضي الرب، ويقول في كل أمور حياته: لتكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. ومع هذا الرب يسمح له بالتجارب. النوع الثاني من التجارب ده اللي بيسمح بها ربنا، اللي هي التجارب بتاعة البركة، هي التجارب اللي الله بيتمجد فيها، اللي هناك حكمة من السماء لماذا الله يسمح بها. فلو الأخ ده التجارب اللي عنده نتيجة إهماله أو نتيجة تصرفاته الخاطئة، يبقى ليس لها علاقة بربنا، يبقى ده نتيجة حتمية لما يفعل. ولكن إن كان هذا الإنسان يريد أن يدخل في عمق روحه وشركة مع الرب ويصير حسب مرضات قلب الرب ويسعى كل حين أن يرضي ربنا وربنا يسمح له بضيق أو بتجربة، فالضيق أو التجربة هنا مادة للتزكية، كما قيل في الكتاب: الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله. يعني واضح التأديب أو التجارب ممكن تبقى للي بيحبهم ربنا، والكتاب قال: كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميع ينجيهم الرب. وربنا قال لنا: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا أنا قد غلبت في العالم. الضيقات أو التجارب التي هي رغم حياتنا المرضية أمام الله إنها تجارب وضيقات للبركة، وتعبر عن حب ربنا لينا. يعني زي إيه؟ لو في مثلا في راهب في البرية أو في الوحدة بيصلي ويصوم ويؤدي القوانين بتاعته، ولكن واضح انه ماشي في مستوى روحه معين وثابت عنده، فقد يسمح له الله بضيقة، ولعل الضيقة بتاعته تكون هي عبارة عن عدم وجود تعزية في الصلاة. يعني واحد بيصلي لكن مش متعزي، وهنا بيعمل فرملة لحياته ولماذا عدم التعزية، ويجلد جلسة قوية مع نفسه ويعاتب نفسه لعل صلاته لها طابع الروتين وليس العمق الروحي، ولها الطابع الشكلي وليس لها العمق الحب مع الله، ويبدأ هنا يعمق في حياته الروحية، ويبدأ في سياسة جديدة أن يصلي بالروح أكثر ويصلي بالعمق بعمق محبته لربنا أكثر. ومن هنا بعد التجربة نلقاه ارتفع لمستوى أعلى، فهي الضيقة اللي بيسمح بها ربنا وتكون للبركة. أو لعل ربنا برضو يريد أن يحرر الإنسان من حياة غلط، يعني زي أيوب مثلا مرة وقف أمام الله وبيقول لربنا كامل أنا. يعني ربنا طبعا أراد أن يحرر النفس الطيبة من العبارة دي، أن الكمال ده صفة من صفات الله، ونحن تحت الضعف البشري طالما في الجسد، مهما الإنسان ارتقى في المستوى الروحي فهو تحت الضعف طالما في الجسد. وربنا سمح لي بالدقات، سمح له بالتجارب، وتجارب مرعبة وضيقات مرعبة. شوف نهاية كل المطاف يقول ها أنا حقير، عرف قيمة نفسه. يبقى هنا لعل التجربة بتاعت ربنا عشان يتحرر من البر الذاتي. وحنا الواحد فينا برضه في الخط الروحي بيبقى إنسان قاسي وعنيد عندما يحكم على الآخرين المخطئين، لكن لو ربنا سمح له بضعف تلقانا بيشفق على الذين يخطئون، أو يلتمس لهم الأعذار، أو يصلي من أجلهم، أو يطلب من أجلهم للمعونة وللقوة وللمؤازرة. فالأخ ده هو اللي ربنا بيسمح له بيقول بتجارب أو متاعب، نقول له بص امسك في الله ولا تتوانى إطلاقا مهما كانت الضيقة ومهما كانت التجربة. ويذكر البستان عن الراهب اللي هو كل ما يجي يصلي يجد آلام في رجليه وجسد يرتعش، وتكرر هذه الحالة أكثر من مرة. ولما قص الأب اعترافه قال له دي حرب من الشيطان، فقال له ماذا أفعل يا أبي؟ قال له صلي في الوضع اللي انت فيه، طالما هذا الأمر والحدث بيتكرر باستمرار كل ما تيجي تصلي تشعر بألام معينة صلي، والله قادر أن يدفع عنك هذه الحرب. فعلا الشيطان أراد أن يتعبه وسمح له ربنا بكذا، وبلا شك بدأ يصمد ويصبر على الآلام لغاية ما ربنا رفع عنه الحرب. عشان كده الإنسان مهما لو ربنا سمح له في الطريق بمتاعب مش تخليه يتخاذل ويرجع إلى الوراء، بقدر ما يمسك في ربنا أكثر ويطلب معونة أكثر ويطلب قوة أكثر. احنا واثقين بنعمة ربنا، استحالة ربنا ينسانا. وربنا يقول كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالون. استحالة واحد يقول يا رب فينا وربنا ينسانا، لكن الشاطر فينا لو ربنا سمح له بأي وضع من التعب يجعل التعب ده وسيلة ازاي يلاغي ربنا اكتر ويتكلم مع ربنا اكتر، يدخل في حديث بينه دور ربنا اكتر ووده بينه وبين ربنا اكتر. فاصبحت الضيقة بتاعته مش للتعب بقدر ما هي اصبحت مادة للبركة، واصبحت مش مادة للتخاذل والتكاسل والتراجع في الخط الروحي بقدر ما هي اصبحت مادة للصمود. ازاي الانسان يصمد امام التعب عشان ينال حسن المجازاة من قبل الله وينجح، وفي الآخر يقول أشكرك رب الضيقة بتاعتي كانت سبب للبركة وسبب للتعزية وسبب أن أعرف كيف أتخاطب معك وكيف أعبدك بأمانة وأعبدك من قلبي وأعبدك بالحب الإلهي اللي أنت غرست في أعماق قلوبي.
نتمنى أن الله يعطي سلام ويعطي قوة، ونتمنى أن صاحب السؤال يكون وصلت لي الإجابة وتكون كافية وشافية له وتساعده أن يكمل مسيرته مع ربنا. في سؤال ثاني سيدنا بيقول ما هي اللغة التي تكلم بها السيد المسيح في فترة تجسده على الأرض؟ لأننا كنا بنتناقش على التسبيح العربي وقال لي المعلم اللغة القبطية هي لغة السماء، واستشهد بالمنجلية القبطي إنها موجهة إلى الشرق، فقال إنها تخاطب الله. معنى كده إنه الإنسان اللي بيسبح بالعربي تبقى تسبحت ما بتخاطب ربنا؟ ما رأينا يأخذك هذا السؤال؟
هو من ناحية طبعا لغة السيد المسيح كانت اللغة بتاعت أهله والمنطقة اللي عايشه، يعني قال إليه المسيح لو وجد في أي مكان ما لازم كان يتكلم لغة الناس عشان يتفاهموا معه، هو يفهمه وهم يفهموا. فلعل المسيح طبعا كان بيتكلم اللغة العبرية اللي هي اللغة السائدة في المنطقة اللي كان عايش فيها السيد المسيح له الملك. لكن هو موضوع المنجلية واتجاهها للشرق، لأن الكنيسة في يوم من الأيام كان كل ولادها بيتكلم اللغة القبطية، وفعلا قراءة الإنجيل عبارة عن حديث مع الله، واحد بيخاطب ربنا. فكان موضوع للشرق على أساس هو إنسان بيصلي لربنا وبيكلم ربنا وبيخاطب ربنا، وإيمان الكنيسة إحنا ناظرين إلى الشرق. لكن الكنيسة بعد فترة لما أصبح نسبة كبيرة من ولادها ما يفهموش اللغة القبطية أو لا يعرفوا المعاني بتاعتها، فكان لازم الكنيسة تعمل ترجمة للغة القبطية إلى اللغة بتاعتهم محلية اللي هي اللغة العربية. عشان كده الكنيسة عملت منجلية أخرى تجاه الغرب. المنجلية تجاه الغرب هي عبارة عن ترجمة لما هو مكتوب بالتحديد في القراءات اللي بنقراها عن المنجلية ناحية الشرق. فيبقى هنا اللغة العربية هي عبارة عن مادة ترجمة. لكن موضوع التسبيح لازم نفهم ربنا ده له كل المجد. الآباء يقولوا ربنا لما يتعامل معانا يتعامل معانا بطريقة، يعني يقول لك حتى خلجات قلب الإنسان ربنا يعيها، يعني ربنا بيبقى عارف إيه اللي في القلب، الله يهمه ماذا يقول القلب. فرد إنسان بيقول ببقه بالتسبيح بأي لغة وقلبه ليس مع الله، ما قيمة ما يقول، ليس له معنى وليس له قيمة. ربنا حقيقة لما بيتعامل معنا بيتعامل الله أصلا مع القلب، مع مشاعر الإنسان أعماقه الداخلية. إزاي فعلا يكلم ربنا مش كواجب وكأداء وكقانون وطقس كنسي، بقدر ما ربنا يتمنى دايما نحن لما نكلمه بمشاعر الحب، وعاوز ربنا مشاعر الحب تخرج من القلب. يعني إنسان يخاطب الله بقلبه وبمشاعره بحسيسه وبوجدانه، لكن إيه اللغة اللي تكلم ربنا بيها؟ أمر ربنا ما يشغلهوش، ربنا يهمه إزاي تكلمه بقلبك. بفرض واحد بيكلمه بأي لغة ولكن سرحان، أو واخدها وظيفة، أو واخدها مهمة، أو واخدها عمل، أو واخدها كما لقوما عادة، يبقى من ساعة ما يبدأ لغاية ما ينتهي ليس هناك أي مشاعر حقيقية بينه وبين الله. يبقى ما قيمة اللغة، ما استفدناش من اللغة. اللي يهمنا أقوى من اللغة اللي هي المشاعر الداخلية المصاحبة للحديث مع الله. لكن حقيقة ربنا أمر اللغات وغيره ده ربنا ما هو خلاه بيفهم خلجات قلب الإنسان، يبقى الله محتاج إن لغة معينة نكلم ربنا بيها. ربنا اللي يهمه ان انا بكلمه وانا فاهم، يعني بس سبحوه بفهم، يعني انا اكلم ربنا ابقى فاهم، لكن انا اكلم ربنا بلغه انا مش فاهمها. ما عشان كده حتى اللي بيقروا اللغه القبطيه من الاباء عندنا في الدير كان دايما يفكروا يقروا النهر العربي بصوتها، بمعنى يعي ماذا يقول. كان بيقرا برضه باللغه القبطيه لكن هو عارف القبط ده ايه المعنى بتاعه، عشان مشاعر قلبه أحاسيسه تبقى مشاركة في الكلام. لكن مجرد يقول كلام كده زي البغبغان كده ومجدريان مسكين، يبقى الفايدة تبقى أكثر حسب رأيي كل ما الإنسان بيتعمق في معنى ما يقول، وكل ما الإنسان فهم، كل ما ركز، كل ما مشاعره كانت مصحصحة، كل ما هو إنسان قدر يرفع قلبه ومشاعر قلبه إلى ربنا عشان يستفيد. عشان كده ربنا يطلب مننا احنا نسبحه واحنا فاهمين ماذا نقول أمام الله، عشان ربنا يبقى مبسوط بيننا وفرحان ربنا بينا، ونبقى احنا في الصلاة بتاعتنا نبقى مركزين ماذا نقول وماذا نسبح ربنا، وربنا له كل المجد. كان قادر يعطينا حياة التسبيح عشان نعيش واحنا في الأرض فترة غربتنا، نعيش فعلا مسبحين بترانيم وأغاني روحية تمجد ربنا له كل العصر.
أعزائي، إن الله يحتاج إلى القلب وليس إلى اللغة. سيدنا قبل ما نمشي لفاصل نستأذن من ياسك ونكمل بعد كده الأسئلة. أعزائي نذهب إلى فاصل ثم نعود مرة أخرى. أعزائي رجعنا تاني، مرحب بك تاني يا سيدنا.
شكرا.
في سؤال بيقول من واحد، يعني بيقول كل ما يمشي المقابر بيتذكر الموت، ولما يحصل حادث لواحد من الشباب يقول انه يتوب لكن بقعد يومين متأثر وبرضه وبعد كده بيرجع للخطايا بتاعته، زي ما كان. عايز نصيحة من ياسك.
هو من حنان ربنا طبعا ان بيسمح للانسان ان ممكن يموت او ينتقل الى العالم الاخر في اعمار مختلفة، عشان ربنا يقول لكل واحد فينا خلي بالك، قدم توبة، حياتك تكون مع الرب، الرب آتي. فلعل حدث الوفاة ده بيخلي مشاعر الإنسان تهلبة كده، ويتمنى يكون في حياة استعداد عشان لو جاله السيد المسيح، ولو ربنا سمح كان يوم انتقاله، يبقى إنسان مستعد ويكون له نصيب مع ربنا في فردوس النعيم، ولما يأتي المسيح في المجيء الثاني يبقى له نصيب في الملكوت مع ربنا. الإنسان فينا لو زار المقابر وتذكر أشكال الناس دول اللي كانوا على الأرض يوم من الأيام يملؤون الأرض نشاطا ومرحا وعملا، والآن هم في مكان صغير خيم عليه التراب من كل ناحية، فده بخلي الواحد فينا يتأثر بلا شك من الداخل. لكن هو الأخ ده يبدو أن مدى التأثر تأثر وقتي. ليه بقى؟ خد الحدث حدث يعني، كان زميله وانتقل، واحد يعرفه وانتقل وغيره، يعني معناها الحدث لم يكن له عمق أصل في داخله، لكن يخال إليه. لو واحد فينا ربنا أعطاله المشاعر الحلوة وأعطاله دموع أمينة أن يبكي في وفاة إنسانه، فقال الأباء يريد نبكي على خطايانا، نبكي على بعضا عن ربنا، زي ما قال اسم السيد المسيح، قال لبنات أورشليم لا تبكين علي بل أبكين على أنفسكن. الواحد الواجب يبكي أنه مزعل ربنا، أنه ما زال خطايا الصبا تلاحقه، خطايا الشباب تلاحقه، الضعف البشري يلاحقه، أنه أعطى وعود لربنا وما مشيش فيها كويس، يبكي في الحتة دي. لكن لو قدر يستغل المشاعر دي يروح لأبونا ويقول لأبونا أنا لو سمحت عاوز أقدم توبة وعاوز أعترف عن خطاياي وأبدأ حياة جديدة، يبقى هنا عمل أكشن حلو وعمل تصرف حلو في الحدث. لكن المشكلة والمصيبة الكبرى ان الواحد بيتفاعل من الخارج دون الداخل، ويبقى يوم او يومين والقصة انتهت ورجعت على المثل ريمة لعادتها القديمة وما استفادش حاجة. لكن لو واحد خد الحدث فينا وراح لابونا وهو بدموع التوبة الامينة يقول لابونا انا عاوز اقدم توبة، وفعلا يبدأ حياة جدية مع التوبة ويعترف بكل الخطايا حتى منذ كان صبي وفتى صغير، ويحكي بأمانة وبكل الحب، يبدي مشاعر ان هو عاوز يعيش لربنا وعاوز يبدأ بداية حسنة وعاوز يبدأ بقوة، انا واثق لو المشاعر دي استغلها وكان امين مع ابونا في الاعتراف، ليس من السهولة الرجوع للخطية مرة اخرى. وحتى ان رجع تلقى بسرعة يقدم التوبة. لكن المشكلة الكبرى أن الإنسان فينا يتأثر دون جلسة قوية مع ربنا ومع أب الاعتراف أن يعترف عن ضعفاته. عشان كده مجرد يوم أو اثنين على حدث الوفاة يرجع للوضع بتاع زمان، ده أمر متوقع أمر طبيعي. لكن اللي ناصح فينا واللي شاطر، طالما ربنا ألهف قلبه بمشاعر حلوة وأنين في أعماقه ودموعه ساخنة ودموع أمينة، يقول لأبونا أبونا شوف أنا لن أتركك الآن لغاية ما تأخذ الاعتراف بتاعي وتجرار التحليل، عشان أريد أن أبدأ مع ربنا، ويبدأ بسرعة برضو يتناول وياخد قوة ومعونة من الله، ويطلب من ربنا أن ربنا يعينه ويساعده، ويذكر لربنا أنه إنسان ضعيف وإنسان كم مرة فكر إذا كويس ومش قادر، وقوات طبيعية قوة ضعيفة، يقول ربنا أنا بضع قوتي بين يديك وبطلب معونة يا رب، وبطلب عناية وبطلب رعاية ومأزرة من السماء تأزرني وتسندني وتقويني، وما تتركنيش يا رب لميولي وأهوائي وشهواتي، لكن اسندني بقوة من عندك. إنسان لو خد الموضوع بطريقة جدية، أنا واثق موضوع الانتقال الأحباء أو أخواتنا اللي بينتقلوا ممكن يكون في النهاية سبب بركة وسبب دافع قوي للتوبة. فالأخ اللي بيتأثر ده تحدث الوفاء، نتمنى أن يريت يقابل أبونا بعد المشاعر الطيبة دي وصف حساباته، وربنا قادر يسنده ويسندنا في أيام غربتنا، وربنا قادر على كل شيء.
أتمنى أن يكون صاحب السؤال وجد الإجابة الوافية من سيدنا، وربنا يدينا حياة التوبة الحقيقية جميعا. في سؤال هنا سيدنا بيقول: هل صحيح أن السيد المسيح لم يكمل رسالته وإنما سوف يكملها في المجيء الثاني؟
هو السيد المسيح طبعا على الصليب قال قد أكمل، فكلمة قد أكمل أكمل الرب كل شيء، ولم يعد هناك شيئا ناقصا من رسالة السيد المسيح. ويكفي المسيح له الميت بعد القيامة بتاعته، سمح بحلول الروح القدس، أو لما صعد قال أن هرسل لكم الروح القدس، وأتى الروح القدس وحل على التلاميذ، والكنيسة متعت بعمل الروح القدس فيها، وبدت الكنيسة تنطلق لعمل الكرازة وعمل الخدمة. فالمسيح قال قد أكمل، لم يبقى هناك شيئا ناقصا بالنسبة لعمل المسيح له الميت، حلول الروح القدس وبدأ العمل الكرازي بالقوة بالكنيسة كلها في العالم كله عن طريق التلاميذ، بداية الانطلاقة القوية للعمل الرعوي في العالم كله. لكن الأخ ده اللي هو بيقول أنه سوف يكمل يوم يبعث حيا، لا طبعا، اللي هو لعل الأخ ده بيتكلم على الملك الألفي اللي احنا لا نؤمن به اطلاقا، اللي هو بيفكروا ان المسيح هيجي تاني ويملك تاني 1000 سنة. حقيقة الكنيسة بتعلمنا ان للمسيح المجيء الاول اللي اتى به السيد المسيح لعمل الخلاص، لكن المجيء الثاني هو مجيء الدينونة، ان ياخد احبائه ويمتحهم بالملكوت، والناس اللي اخطأوا اللي هم العذاب بتاعهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. لكن الكتاب المقدس عمره ما قال للمسيح ان هيجي 3 مرات، هو قيل في مجيء ثاني، وايمان الكنيسة ان في مجيء ثاني هيجي المسيح على السحاب عشان ياخد ولاده اللي هم عاشوا بأمانة وسلكوا حسب مشيته ويمتحهم بالملكوت الأبدي بتاعه، وأيضا عشان ربنا يعني يعطي برضو قصاص للنفوس اللي كانت عايشة في العالم غير أمينة واستهترت بكلام ربنا وضربت بكلام ربنا عرض الحائط. لازم ربنا يجازيهم كما قيل يجازي كل واحد حسب أعماله. يبقى المسيح له مجيئان، المجيء الأول بتاع الخلاص، والمجيء الثاني اللي هو على السحاب عشان يمتع الناس بالملكوت بتاعه ويفرح الناس. لكن كلمة لم يكمل رسالة، هو قال على الصليب قد أكمل، يعني أعتقد ما فيش حد له رأي آخر، هو بابوه قال له كل المجد قد أكمل، ويبقى خلاص
رسالة اكتملت.
يبقى المسيح له مجيء ثاني، والمجيء الثاني للدينونة ليس العمل الآخر.
في سؤال ثاني سيدنا بيقول: ما رأي نيافتكم في التراتيل التي توضع على أنغام أو موسيقى الأغاني الشعبية؟
هو طبعا لو إنسان مثلا فينا بصراحة مسك الريتم بتاع اللغة القبطية وألحان الكنيسة التي وضعت باللغة القبطية، يشوف إلى أي مدى التأثر العميق اللي بتغرسه أو يغرسه اللحن القبطي في العمق فينا، بلا له من تأثر. ما هو احنا الغرض من الترتيلة إزاي أنا مشاعري ترتقي للتسبيح الإلهي، إزاي فكري يرتقي لربنا، إزاي بدل ما أنا قاعد كده وبفكر في المادة ذهني ينتقل إلى التفكير في العالم الآخر، الحياة الأخرى. عشان كده اللحن القبطي هنا الكنيسة بتمسك في كتير لمدى التأثر اللي ممكن يتركه اللحن في أعماق النفس البشرية. عشان كده لو في أي ترتيلة بدأت الريتم بتاعها يبدأ أغاني شعبية أو غيره، يعني بقت أصبحت الترتيلة هزيلة، وأصبحت الترتيلة ضعيفة، وأصبحت الترتيلة عبارة عن أمر يخاطب الفكر ولا يخاطب القلب. واحد بيخاطب فكرك وممكن يخاطب مشاعرك لكن ما يخاطبش قلبك، يعني بعد ما تخلص الترنيمة خلاص ما حسيتش حاجة عنه. يعني التأثر كان تأثر لحظي وتأثر وقتي ولم يترك أي أثر في أعماق القلب البشري، لكن الترنيمة اللي هي لها الطابع الكنسي بصراحة اللي بيبقى الغرض بتاعها ليس مخاطبة المشاعر والفكر بقدر مخاطبة القلب. ازاي انا اخلي قلبي ده يرتقي بالمشاعر بتاعته لربنا؟ ازاي اخلي حسيسي بدل ما حسيسي مادية وافكاري مادية وشهوات ارضية وطموحات ارضية وكل ما هو له علاقة بالتراب والارض، ازاي من خلال الترنيمة القوية صاحبة الموسيقى الحلوة الجميلة اللي لها رتم الحلو اللي يعطي هدوء وسكون في الداخل يرتقي الإنسان بها إلى التفكير في الله، تفكير في السماء، إن أستفيد منها وحس بعد الترنيمة أخذت جرعة روحية تعينني في الحياة. لكن لو الترنيمة أصبحت عبارة عن مشاعر عادية ولها النغمة الشعبية والأغاني الشعبية، ما فقدت القوة بتاعتها، فقدت قوتها وفقدت النتيجة المترتبة للترنيمة. ليس الغرض من الترنيمة أن نقضي وقتا في لهو عبث بقدر ما نقضي وقتا مع الله. إن كان وقتا مع الله إذن لابد أن الترنيمة تكون حتى اللغة بتاعتها أو الصوت بتاعها لازم يمجد الله. استحالة ربنا ينبسط إلا غير من الرتم الحلو الهادي اللي هو يمس مشاعر قلب الإنسان. يعني شوف ألحان الكنيسة مثلا في أسبوع الألام لما نقول كإبرتو أي من قالها تلقى الواحد مشاعره كلها ملتهبة ومشاعره كلها مشتاقة إلى الله. فيما يقول الخادم المزمور رغم الواحد ليبقى الكلمات اللغة القبطية يعني لا يركز فيها كثير بقدر من اللحن بتاعها بيرفع فكرنا ومشاعرنا إلى الله. عشان كده بصراحة الكنيسة مش بتحب خالص إن أولادها يميلوا للرتم الشعبي أو للأغنية الشعبية في الترانيم بتاعتنا. يريد دايما ترانيمنا يبقى الرتم بتاعها أو الموسيقى بتاعتها تبقى مستوحاة من تسبحة الكنيسة ومن ألحان الكنيسة، الألحان القوية اللي هي دايما ترفع مشاعرنا وترفع أفكارنا وتنقلنا من الأرضيات إلى السماويات.
أشكرك يا سيدنا، بس عايزين نستأذن ياخدك مرة تانية، نطلع لفاصل ونعود تاني.
الأمثال علمنا الله، الأمثال تكفي يسوع، زي أنا عملت معاك، تعمل أنت ويا أبوك، الأمثال علمنا الله. شاطر لسه عليك تخسر انت كمان لأخوك بس يا شاطر لسه عليك تخسر انت كمان لأخوك بس يا شاطر لسه عليك تخسر انت كمان لأخوك
أعزائي ورجعنا ثاني وما زلنا بنتابع أسئلتكم مع نياقة الحبر جيل أنبصر بمونس كفن درمان تواقع. مرحب بك ثاني سيدنا. السؤال سيدنا بيقول لماذا لا تبع المسيحية شريعة العهد القديم بينما هي لم تنقضها حسب قول السيد المسيح لا تظن إني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، فلماذا لا تسير المسيحية بمبدأ عين بعين وسين بسين ولا داعي لعبارة من لطمك على خدك حول له الآخر وما يشبهها وألا نكون قد نقضنا الناموس؟
حقيقة طبعا السيد المسيح قوله واضح لما جاء قال ما جئت لأنقض بل أكمل، يعني السيد المسيح له المجد لما جاء في بعض الأشياء حب يوضح المفهوم بتاعها ويرتقي بالفكر البشري فيه. يعني العهد القديم مثلا كان بيقول لا تزني، فبيجي في نظر الناس الزنا فقط هو خطية، لكن ما يفعله الإنسان بعد كده من مشاعر يعني بيحس ان هو لم يخطئ لأنه لما تصل بعد للزنا. فالمسيح أراد أن يوضح إلى أي مدى الزنا، ما هو الزنا عبارة عن إيه؟ يعني هل هو الزنا الفعلي فقط اسمه الزنا ولا هناك في سمو في الفكر؟ فالمسيح أراد أن ترتقي بالسمو بالفكر بتاعنا، فقال من نظر إلى امرأة فاشتهاها فقد زنى فقلبه. وحقيقة ممكن الشهوة تبقى نهايتها زنا. فالعهد القديم كانت الشريعة بتقول عين بعين وسن بسن، ده معنى يعني انت لا تعتدي الا على الانسان اللي اعتدى، او انت يعني لا تدافع عن نفسك الا عندما تأتي العداوة من الوجه الاخر، لما يعتدى عليك دافع عن نفسك وحارب وقاوم. المسيح اتى بلغة سمو حقيقة هي فوق العقل البشري وإدراك البشري بتاع الناس. يقول من لطمك فحول له الخد الآخر، من لطمك على خدك حول له الآخر، هو عبارة عن إلى أي مدى التسامح لكي ما يعني إيه لكي ما لعلي أسبب حرجا للآخرين. يعني إنسان بفرض أخطأ في حقك وانت تقدم له تقول له ما تزعلش مني وهو اللي اخطا في حقك، شوف زي ما قال الكتاب تدع جمر نار على راسه لا يحتمل. بالعكس الانسان في المعاملات بتاعتنا لو غلط فيك عايزك انت تغلط فيه عشان يحصل في نوع من البالانس ونوع من التعادل، لان لكن لو هو بدا يغلط وانت التزمت الصمت انت بتفرسه وبتتعبه وبتسبب له ثقل ونير. فشوف الكنيسة والمسيلة والمجد بيقول لك خلي بالك، كان زمان عين بعين وسن بسن، لكن انا بقول لك دلوقتي معلومة لعلها يعني ايه بترتقي بالفكر، الفكر بتاع الناس كده، لكن انا عاوز ارتقي بفكرك يا ابني اللي يلضمك على خدك حول له الآخر. حقيقة المسيحية ماشية بتعليم السيد المسيح ومش بتنقض العهد القديم، لكنها بتكمله وبتسموه. يعني في العهد القديم برضو موضوع ان الواحد ممكن يتزوج والعدد مفتوح قدام، يعني فشريعة العهد القديم ما فيش عدد معين الرجل يتزوج كدين من النساء، لكن يسوع له المجد أراد أن يرتقي بالفكر البشر، ما يبقاش بمعنى الغريزة التي تقود الإنسان، لكن الواجب يبقى هناك حب حقيقي بين الإنسان وبين زوجته. فقالوا الكتاب أعلن لنا السيد المسيح إن هي زوجة واحدة، وقال ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان، يعني يبقى رجل ومرأة مع بعض يكونوا أسرة مع ربنا يسوع له كل المجد. فهنا الكنيسة بتاعتنا ماشي على تعليم المسيح، وتعليم المسيح ليس لها أي نقض العهد القديم بل مكملة لي ومهذبة لي، وتخرجنا العهد الجديد في صورة حلوة وصورة جميلة. عشان كده مش معقول نرجع تاني للعهد القديم ونقول عين بعين وسن بسن. المسيح يريد أن يرتقي بالفكر البشري ويهذب مشاعرنا، يهذب تفكيرنا، يهذب علاقتنا مع بعضينا، علاقتنا مع الآخرين، وما تبقاش علاقة أن إنسان يتشاكل مع الناس هم يتشاكلوا معه، وتبقى الدنيا دي عبارة عن كتلة من الصراع وكتلة من الحروب. لكن المسيح بيقول لنا يعني إزاي تسامح وإزاي تغفر للناس، وقال لنا اغفروا للناس ذلاتهم عشان ربنا السماء حتى يغفر لكم أبوكم الذي في السماوات. وبنصلي في أبانا الذي ونقول له اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، الناس أساءوا إلينا احنا نسامحهم، وانت يا رب من عندك من السماء سامحنا. فهو ارتقاء في الفكر البشري، وارتقاء في المعاملات البشرية، وارتقاء في الحب الناس لبعضهم البعض، وسمو في الحب وسمو في العلاقات البشرية. يبقى احنا لا بنغير ولا بنقلل من قيمة العهد القديم، لكن بنحتفظ بقيمته ومكانته وجوده، بس من خلال تعاليم المسيح اللي هي حسب فكرنا بدت تسمو بالعهد القديم عشان تبقى شريعة العهد الجديد. شريعة السيد المسيح هي عبارة عن سمو وارتقاء وتكملة لما هو ورد في العهد القديم.
زي ما انت قلت ميعتك سيدنا هو تكمل العهد القديم، زي ما قال الكتاب المقدس ما جئت لأنقض ناموس بل لأكمل. سيدنا في سؤال تاني، ده حبيبي سؤال من زوج عن موضوع أسري، بيقول أنا يا سيدنا موضوعي محرج شوية لكن عايز رد من نيابتك، لأن لي أطفال زوجتي تمنعني من ممارسة الحياة الزوجية معها بحجة أنه عندي إيدز، ودي بدأت لما كانت عندنا شغالة في البيت ماسكة الأطفال. لما نكون إحنا في الشغل يعني ماسكة الأطفال لما نكون إحنا في الشغل، فصادف مرة أني تعبت ورجعت البيت بدري، ولما جاءت زوجة البيت شكت فيا أنه أنا جيت علشان الشغالة. من يومها هي رافضة حياتنا الزوجية، مع العلم أنها حاولت مرارا أن أذهب وأعمل فحوصات، لكني أنا رفضت في الأول لأن عمري ما عملت حاجة زي دي وأنا واثق من نفسي. لكن مع الحاحة مشيت وعملت الفحوصات وطلعت نظيفة، لكن رفضت أوريها لأنها شكت فيها، وأنا نفسي بعد كده مش طايقها لكن قدام الأولاد ما نظهر أي حاجة. فما رأي نيابتك في الموضوع ده؟ أنا أعمل إيه وأنا عايز أحافظ على أسرتي؟
شوف الكنيسة هنا تعاليم الكتاب المقدس تقول ليس للرجل سلطان على جسد بل المرأة، وليس للمرأة سلطان على جسدها بل الرجل. يعني سلطان الرجل ده جسده ملك المرأة، وجسد المرأة ملك الرجل، بمعنى أي علاقة أخرى تدخل معناها علاقة خاطئة. عاوز أقول العلاقة بس بين الاثنين دول اللي قال عنهم الكتاب برضو يعني ما جمعه الرب، يعني دي حاجة جمعها ربنا، جمع ربنا بين الرجل والمرأة في سر الزوجية أو سر الزواج المقدس عشان الاثنين يبقوا واحد. لكن الأخت دي الزوجة بتقول أنه هو فكرها راح للشغالة عشان أنت رجعت بدري. فما هو أنت برضو تكون إنسان ناصح، هل أنت عارف زوجتك من النوع الشكاك اللي ممكن يفكر في الأمور دي أو لا؟ لو أنت كنت عارف أن مراتك فكرة الشك دي بتتعبها بين الحين والآخر، يقال إلي حتى لو تعبان ما كنت ترجع بدري. شوف دايما الإنسان اللي عاوز يحاول نجاح الحياة الزوجية ما يحاولش يعمل عمل يثير مشاعر غيره حتى لو حيعمل حاجة صح. يعني شوف رغم أن رجوعه للبيت بتاعه ما حدش يقدر يقول له رجعت وقتي ولا حدش يقدر يتكلم معه، لكن إن كان رجوعه في معاد ممكن يصير تعبا للطرف الآخر اللي هي زوجته وبعدين يتحول مثل نار، أنا حسب فكري كان ممكن ما يرجعش أو يتصل بمراته يقول لها مثلا في ظروف عندي بصراحة وأنا حاسس بتاع أو غيره وراجع بدري، بمعنى يرفع عن ذهنها أي أفكار غريبة بحيث هي لو حبت ترجع بدري خير وبركة. لكن إنسان ما يفكرش يعمل حاجة حتى لو هي صح وتسبب تعب لغيره ويقول ليه مرتي شكت وليه مرتي تعب. ما انت برضو قدر ان مراتك دي انسانة عندها مشاعرها، والشيطان وحش ممكن يتعب اي انسان. شوف السمو في الكتاب المقدس بيقول ان كان لحم ان كان اكل اللحم يعثر اخي لا اكل لحم. طب هل اكل اللحم ده حرام؟ مش حرام، ما حلله الرب لا يحرمه انسان. لكن ان كان اكلك يا اخي ده يسبب تعب لغيرك، الكنيسه تقول لك لا يا اخي انت بتعمل لحمه وتعمل شيه والغلابه اللي جنبك دول يناموا الليل كله على ريحه اللحمه بتاعتك والشيه بتاعك. ان كان اللحمه ده بتتعب غيرك، ما اما تعطيهم ياكلوا زيك وتتعطف عليهم في مره ويبقى انت يعني اكرمت الرب من مالك وربنا يبقى مبسوط بيك، يا اما تخلي بالك ما تسببش تعب لغيرك. فنقول للاخ ده ما تزعلش، انت زوجتك دخلها التعب نتيجه التصرف بتاعك. وان كنت انت عارف زوجتك من النوع اللي هو ممكن يتعب وانت عملت هذا الامر، فمش صح انك اتعاملت الفكره دي. لكن في كل الحالات انا بشكرك من قلبي انك انت اردت ان تظهر البراءة بتاعتك لزوجتك، وده مش غلط. وكونك انك رحت وحللت واظهرت انك انسان يعني ما عندكش اي مشكلة من ناحية الإيدز، فدي نقطة حلوة وجريئة فيك نشكرك عليها. لكن طالما زوجتك تعبانة ما تزعلش، وتصرفك هو الدافع وراء هذا التعب، يبقى لماذا تخفي عليها التحليل اللي انت عملته؟ الواجب تكون انسان امين معاها، وخلي علاقة الود والحب بينك وبينها متوفرة، وقول لها انت قلت لي كذا ودي التحليل بتقول ان انا بريء وما عنديش اي حاجة. لكن كونك انك تخفي عنها التحليل مش صح طبعا، احنا لا نوافق اطلاقا. لما معناه انك انسان انت بتحب تدير شكل، معناه انت انسان عاوز العكنانة اللي في البيت تستمر. لكن ضع فاصلا لهذا الامر وقول لها ادي التحاليل بتقول ان انا انسان بريء. لكن يا اخواتي نخلي بالنا من تعب الجسد. ربنا لما ادانا الجسد ده ربنا اتمنى عليه وما قالش الجسد انتو ملاك لي، لكن ربنا هو المالك لي لانه دفع الثمن دمه على الصليب. لكن قال لنا ربنا انتو كلاء لهذا الجسد. لكن ربنا يقول لنا كلام صعب، كلام بصراحة مرعب، يقول من يفسد هيكل الله سيفسد الله. ربنا يقول لك جسدك ده بتاعي انا، واللي أنا علاقة بينه وبينك أنك تخلي بالك منه، تحترمه، حافظ عليه، توقره، تديله المكانة بتاعته، لكن أنا لم أعطي لك هذا الجسد لكي ما تهينه. فعشان كده يريد دايما نرتقي بالفكرة بتاعنا أن أجسادنا دي ملك لله ونحن أمناء ليها، وأي تعب للجسد وإفساد للجسد بيسبب غضب من قبل ربنا، ونضع لربنا أمام أعيننا من يفسد هذا الجسد سيفسد الله. ربنا قادر يعيننا ويحافظ علينا، حافظ عليكم، حافظ على أولاد ربنا كلهم، وزي نكون أمناء على ما أتمنى الرب إلى النفس الأخير، ونعطي الوديعة بأمانة إلى الرب، وربنا بيطلب مننا احنا نكون أمناء حتى الموت عشان نرث مع ربنا في ملكوته لو كل الميت. واحنا نصلي إلى الله أن يعينك لرجوع المحبة والود والتآخي بينك وبين زوجتك مرة أخرى. ربنا يحافظ عليكم ويجعل المحبة عنوان البيت والسلام الكامل يخيم على منزلكم. لربنا كل المجد، أمين.
نشكرك سيدنا عشان كنت معنا في إجابة الأسئلة الماضية، وإن شاء الله في الأسبوع الجاي نتقابل معك برضو عشان نكمل باقي الأسئلة. أعزائي، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم لكل سؤال جواب، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم. لكم مني تحياتي.